بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقل الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الفتن: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر رضي الله عنه حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. بعد إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، أي أن هذا يكون من النوع من النفاق، أن يقول أمام الحاكم شيئا يبايعه ويعيده بالسمع والطاعة، ثم إذا خرج قال بخلافه، صار يؤلب عليه ويذكر مثالبه، ولا سيما إذا خرج عليه فهذا أعظم ما يكون، يبايعه ويسمع ما يرضيه ثم يخرج عليه بدون حق. ذكر هنا الخروج لأنه أعظم ما يكون من النفاق، أن يبايع الحاكم على بيع الله ورسوله ثم يغدر ويرقب البيعة، على شد ما يكون من التقلب والاختلاف والنفاق. وذكر الحديث: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، هذا في وقعة الحرة المشهورة حينما خرج الناس، خلع أهل المدينة يزيد بن أبي سفيان، جاءه ناس من المدينة فأكرمهم وأعطاهم، خلع عليهم ثم رجعوا فصاروا يذكرون عنه أشياء سيئة بشرب الخمور وسماع اللهو والغنى، ولم يزالوا يؤلموا عليه حتى خلعه أهل المدينة وأجمعوا على حربه، فأرسل إليهم مسلم بن عقبة فاستباح المدينة 3 أيام، أمر بذلك، قال: إذا أدعوهم إلى الطاعة 3 أيام فإن أجابوا وإلا فقاتلهم، فإن انتصرت عليهم فأبح المدينة 3 أيام. لا شك أن فعل شنيع، ولا يحل له أن يبيح المدينة 3 أيام، أباح كل شيء من مال وعرض وما شابه ذلك، وهذا شك أنه ظلم وعدوان، تعدي على الحد، تعدي الحد وأسرف في القتل فأهلكه الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، فإنه لما خرج انتهى من المدينة ذهب إلى ابن الزبير في مكة، وكان ابن الزبير لم يبايع ليزيد ودعا إلى نفسه، فذهب وخرج من المدينة يريد ابن الزبير فمات في الطريق، فعجل الله تعالى له الهلاك مصداقا للحديث، لأنه أسره القتل، قتل أولاد كثير من أولاد الصحابة رضي الله عنهم وأباح المدينة 3 أيام، وهذا لا شك أنه زيادة عدوان وإسراف في الانتقام، فعجل الله له العقوبة. صحيح أن المدينة أخطأوا في خلع يزيد، لأنه حتى لو ثبت عليه مثل هذه الأمور من شرب خمر أو سماع غنى فإن هذا لا يجيز الخروج كما سبق، ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحد، وهذا دون الكفر، فالمدينة أخطأوا في خلع يزيد، ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما توعد أولاده، جمع أولاده وحشمه من يطيع من خدم ومليك وما شابه ذلك، توعدهم توعدا شديدا، ذكر له الحديث وأن هذا غدر، وأي غدر أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، فهذا من أعظم أنواع الغدر. ذكر الحديث خوفهم بالله وتوعدهم أنه لا يسمع عن أحد منهم أنه خلع يزيد إلا كانت الفيصلة بينه وبينه، يعني أنه لا يكلمه معاش. لو أن أحد خلع يزيد توعده بأن يقاطعه وأن لا يكلمه حتى يموت، فخاف أولاده وتركوا الخروج. سلم بن عمر رضي الله عنه ومن معه فإنهم اعتزلوا لم يخلعوا يزيد واعتزلوا القتال، فسلمهم الله بالاستجابة ببركة الاستجابة لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. حدثنا أخي من يونس حدثنا من شهاب عن عوف عن ابن مجهان قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام، ابن زياد كان بالبصرة أميرا على البصرة من جهة يزيد، فلما مات يزيد ابن معاوية دعا الناس دعي البصرة للبيعة لابن الزبير، فبايع كثير منهم لابن الزبير، أنه لما مات يزيد اختلف الناس، فدعا ابن الزبير نفسه في مكة فأطاعه أهل الحجاز ومصر واليمن ومن حولهم وخرج وبقي الشام. الشام كان فيه مروان الحاكم، وبايع بعضه الشام للضحاك، الضحاك أخذ البيعة، الضحاك بن سفيان ظاهر أخذ البيعة من بعضه الشام من الزبير، ولكن بقي بعضه الشام بقي الأردن لم يبايع ابن الزبير، وهم مروان أن يأتي ابن الزبير ويبايعه، فجاء ابن زياد وثناه عن ذلك وعمره بأن يدعو لنفسه، فدعا لنفسه بايعه أهل الأردن وقاتل الضحاك في مرج راهط وقتله وهزم جيشه واجتمع للشام على مروان، ثم بعد ذلك أخذ مصر، أرسل جيش مصر وفتحها وبقي العراق. مات مروان وخلفه ابن عهد لابنه عبد الملك بن مروان، فقاتل ابن الزبير أول ما بدأ بالعراق، وكان عليه مصعب بن الزبير أميرا على العراق من جهة أخيه عبد الله، فقاتل مصعب وهزمه وقتل مصعب وأخذ عبد الملك العراق، ثم أرسل الحجاج إلى عبد الله بن الزبير في مكة، وحصل ما حصل من القتال وتهدم البيت إلى أن انتهى بمقتل بن الزبير، واستولى عبد الملك مروان على الحجاز وما وراءه، وصفت البلاد لعبد الملك بن مروان. هذا مستاق قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الشام أنهم لا يزالوا على الحق ظاهرين، أن أهل الشام لا يزالون ظاهرين منتصرين، فالنصر دائما يكون لأهل الشام في تلك الحروب كلها. واستقرت الخلافة لعبد الملك وتسلسلت في أولاده بعده. هنا يقول لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووفد ابن الزبير بمكة، يعني قال الحافظ في الفتح هذا يفهم منه أو يعني يدل على أن ابن الزبير خرج على مروان، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فابن الزبير دعا لنفسه بعد موت يزيد، لما مات يزيد معاوية وخلف معاوية ابنه كان مريضا وبقي أشهر قليلة ظهر 4 أو 6 ثم مات وتفرق الناس، ليس هناك خليفة يجتمعون عليه، فحصل الاختلاف، فدعا ابن الزبير لنفسه، ولا شك أن ابن الزبير أحق بالخلافة من مروان، وأفضل من مروان حق بخلافة، فدعا لنفسه. وذلك يقول صوابه ما جاء عند إسماعيل بزيادة واو، قال يعني كلما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة، يعني وقد وثب يعني خرج أو دعا لنفسه بمكة، يعني قبل أن يكون أن يبايع لمروان. وهذا لا شك فيه، لأن مروان كما تقدم هم أن يسير إلى مكة ليبايع ابن الزبير، لأنه رأى أن أكثر البلاد اجتمعت على ابن الزبير، الحجاز واليمن ومصر والعراق وبعض الشام، ما بقي إلا الأردن قليل من الشام، فهم مروان أن يبايع، لكن ثناه ابن زياد كما سمعنا وبايع لنفسه وحصل ما حصل. إذا صوابه بزيادة واو أن الزبير خرج أو دعا نفسه بمكة قبل أن يبايع لمروان. المقصود أن ابن الزبير لم يثبت أنه خرج على خليفة، لم يخرج على خليفة قد بايع له، يعني ابن عبد الله الزبير رضي الله عنه لم ينكث بيعه، لم ينكث بيعه بايعها، إنما لم يكن راضيا عن يزيد، لكن يزيد لم تطل خلافته، فلما مات دعا ابن الزبير لنفسه. فإذا نقول ابن الزبير لم يخرج على خليفة وينزع يد من طاعة، بل دعا لنفسه بعد موت يزيد ابن معاوية. لما كان زياد مروان بالشام ووثب، نقول صوابه بالواو، وثب ابن الزبير مكة ووثب القراء في مصر. من القراء؟ المراد بالقراء هنا الخوارج، لأنهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحكي أحدكم قراءته عند قراءته وصلاته عند صلاته، فهم يوصفون بهذا الوصف لكثرة قراءتهم وصلاتهم، ولكنهم لا يفقهون كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام. ووثب القراء بالبصرة، أي خرج نافع بن الأزرق ومن رؤوس الخوارج، خرج بالبصرة ودعا لنفسه، تبعه أناس لكنه ليس بكثرة، لكن عند نقتهم وشجاعة في الحرب وإن كانوا قلة. ووثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه حتى دخل عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، فجلس إليه فأنشأ أبي يستطعم الحديث، أي يجره إلى التحديث الحديث، فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس، أي من الاختلاف، فأين شيء سمعته تكلم به؟ إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. هذا كلام البرز رضي الله عنه. إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، أي من العز والنصر، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام يعني مروان والله إني قاتل إلا على دنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم يعني الخوارج والله إني قاتلون إلا على دنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إني قاتل إلا على الدنيا. يعني أبو برزة يرى أن هذا القتال الذي دار بين هذه الأطراف الثلاثة مروان وابن الزبير والخوارج أنه على الدنيا، في قتال على الملك وعلى الحكم، وإلا فليس بينهم اختلاف في الدين ما عدا الخوارج، خوارج في اختلاف العقيدة والدين، أما ليس مروان وابن الزبير ليس اختلاف في الدين وإنما اختلاف على الحكم والخلافة، فيرى أنهم يقاتلون على الدنيا. على كل حال ابن الزبير عنده وجهة نظر أنه ليس الناس خليفة لما مات يزيد، ورأى أنه أحق الموجودين بالخلافة، فدعا نفسه وبويع واجتمعت عليه أكثر بلدان، فهو معذور في قتاله، لأنه لا بد للأمة أن تجتمع على خليفة، ولا يصلح أن تترك الأمور فوضى كل يحكم نفسه بنفسه، لا يمكن الناس لا يمكن أن يعيش بدون حكام وقادة، فرأى أن هذا من الدين، ورأى أن هذا من أنه من الأمور التي تحقن بها الدماء، ومن الأمور التي يصلح بها حال الناس. ولكن مروان أيضا رأى أنه من بني أمية، وأن الخلافة كان فيه في معاوية ثم يزيد، وأنه حق الناس لأنه من بني أمية ومن آخر الصحابة أيضا، فرأى أن له حقا. شجاع بن زياد قال أنت أكبر من يعني موجودين بني أمية، فدعا لنفسه. ومروان كان كبيرا في السن في حينما بويع له بالخلافة، كان كبيرا في السن، وذلك لم يعني ما عاش إلا 6 أشهر أو 9 ثم مات، أنه كان كبيرا في السن. وجاء أنه ندم على القتال على كبر السن في بعد ما يعني تغلب على الضحاك وعلى الزبير، يعني أخذ مصر، يعني يروى عنه أنه ندم على القتال، يعني يقول أعلى مثل هذا السن أقاتل، أنه كان قد تعدى 80 قريب من هذا. حدثنا آدم بن أبي واس، حدثنا شعبة عن واس الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عنهما قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. يعني كلما ضعف المسلمون كلما قويت شوكة المنافقين، فإذا قوي الإسلام ضعفت شوكة المنافقين وأسروا وأخفوا أمرهم، وإذا ضعف الإسلام نشطوا وجهروا بالشر والسوء. فيعني حذيفة يشير إلى أن المنافقين عند هذه الفتن واختلاف الناس نشطوا وكثر كلامهم وإيقاعهم بين الناس، بخلاف ما كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الناس مجتمعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدور المنافقين في إظهار الشر أقل ودائرتهم أضيق. وكلما تنازع الناس وضعف المسلمون واختلفوا كلما نشط المنافقون ووجدوا فرصة ملائمة لبث الفرقة والاختلاف والبغضاء بين المسلمين. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشافع عن حذيفة رضي الله عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. يعني الشيخ خليفة الغرام لأن المنافقين يجهرون إلى حد أنهم يعرفون بالكفر لضعف الناس واختلافهم وانشغالهم بالحروب التي دارت بينهم، فهم اليوم الكفر بعد الإيمان، أن المنافق يجهر بكلمة الكفر حتى يكون أمره ظاهرا، لكن يترك انشغال الناس وتفرقهم بعض. باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. هذا يدل على شدة الفتن وعظم شرها، فإن الموت مكروه للناس ومن أشد ما يكرهون، لكن من شدة الفتن وسوء الحال يصل بالناس أو ببعض الناس أن يتمنى الموت، يكون الموت المكروه أحلى من الحياة مع هذه الفتن الشديدة، وليس به حب لقاء الله في لفظ مسلم، ما به الدين، ما به الدين، يعني ليس السبب هو حب لقاء الله والدين وكون يشتاق إلى الجنة، ما به الدين، ما به إلا البلاء شدة الشر والفتن. والدين هذه ضبطت بالدين والدين، لكن الصواب أنها الدين ما به الدين، لأنه جاء في رواية على شرط مسلم ما به حب لقاء الله، فهذه تفسر رواية مسلم. رواية مسلم الدين يحتمل أنها بالكسر الدين، يحتمل بالفتح الدين، ولكن هذه الرواية وهي على شرط مسلم تبين وتفسر ما به حب لقاء الله ما به إلا البلاء والعياذ بالله، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. في بعض في الحديث السابق لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، في بعض الفاظ الحديث لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحبي هذا القبر، هذا أبلغ في التمني حتى يتمرغ عليه. الإنسان قد يتمنى الموت قبل أن يرى القبور، لكن إذا رأى القبور ربما يتغير الحال ويترك التمني، لأن منظر القبور مخيف في هذه الحفر الضيقة المظلمة، ولكن هذا يرى القبر ومن شدة حبه له أنه يتمرغ عليه، ينطرح القبر يتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكان صاحبي هذا القبر، هذا شك أن يدل على بلاء شديد، نسأل الله العفو والعافية. لكن لو قال قال هل يتعارض هذا مع النهي عن تمني الموت؟ يقول لا، لأن هذا مجرد خبر عما سيقع وليس فيه إباحة له. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عما سيقع من الناس في آخر الزمان بغض النظر عن كونه جائزا أو محرما، إذن هذا خبر وليس ابنا من النبي عليه الصلاة والسلام وإباحة لتمني الموت. باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب الزهري قال سعيد بن مسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذي الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. هذا يدل على أن الفتن تزداد شيئا فشيئا حتى تصل إلى الشرك الأكبر الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإزالته، فهو أعظم ما يكون من الفتنة، أعظم الفتن الشرك الأكبر، أنه أعظم الذنوب، ويقع على نفس الصفة التي كان عليها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، صنم دوس ذو الخلصة يعيدون بناءه ويعبدون ويطوفون به كما كانوا في الجاهلية تماما، يدل على أن الدين يضعف شيئا فشيئا والشر يزداد شيئا فشيئا حتى يعود كما كان، يعود الشرك كما كان في نفس المكان نفس الصنم وعلى نفس الطريقة في العبادة، هذا يدل على تمكن الفتن وعلى أنها في ازدياد حتى تستحكم ويعود الأمر كما كان في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن أهل اليمن هذا الصنم ذو الخلصة لدوس، دوس من اليمن، مع أن أهل اليمن من أحسن البلدان، النبي عليه الصلاة والسلام مدحهم قال الإيمان يمان والحكمة يمنية، إذا كان هذا الشر والشرك في هذه البلاد فكيف بغيرها؟ هذا يدل على كما سمعنا أن الفتن تزداد وتستحكم حتى يعود الأمر كما كان قبل البعثة، هذا فيه تحليل سلاخ الحجرة. لكن متى يعود هذا؟ ذكر حافظ الفتح أنه يعود بعد موت، بعد نزول عيسى وموته عليه السلام، أنه ورد في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام يخرج الدجال فيمكث في أمتي 40، قال عبد الله لا أدري 40 سنة أو شهرا أو يوما، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، ثم يبقى 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يموت عيسى عليه السلام ثم يبعث الله تبارك على ريحا من قبل الشام تقبض كل ما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى لو أن أحد دخل في كبد جبل لقبضت، فيبقى أناس في خفة الطير وأحلام السباع، في خفة الطير يعني حركة خفيفة التي ليس فيها عقل، وأحلام السباع، فيتمثل لهم الشيطان بصورة إنسان، فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. يعني هذا يكون بعد موت عيسى عليه السلام، وبعد الريح التي تقبض كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يبقى في الدنيا من يقول الله الله، فيعود الناس إلى عبادة الأوثان كما كانوا قبل ذلك، وهؤلاء عليهم تقوم الساعة. حدثنا عبد العزيز عبد الله حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. يعني هذا إشارة إلى شدة هذا الرجل وإلى صلفه وقسوته وشدة بطشه، أنه يسوق الناس بعصا، يعني مو شرط تكون العصا الحسية، ليس شرطا أن يراد بها العصا الحسية، وإنما الأقرب أنه إشارة إلى العسف وإلى القهر، وأنه يقهر الناس بالقوة ويسيرهم كما يريد، كما يسير الراعي غنمه بالعصا، فلا خيار للغنم تسير كما يريد الراعي وليس لها خيار. فكذلك هذا الحاكم يحكم الناس بالقوة والقهر ويرهبهم إرهابا شديدا حتى يسيروا معه كما يسير الغنم مع الراعي. هذا من الفتن، هذا يدل على القهر، شدة القهر والعسف، ولا شك أن القهر سيكون معه قتل والسجن والظلم، أنه لا يمكن الناس أن يستسلم هذا الاستسلام إلا ببطش شديد، وهذا يدل على أو هذا من الفتن والبلاء التي تكون في آخر الزمان. باب خروج النار. وقال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وعلق هنا وهو موصول في مواضع أخر في نفس الكتاب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب الزهري عن سعيد المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز. هذه غير النار الأولى، النار الأولى في حديث أنس رضي الله عنه، هذه هي اللي تكون في آخر الزمان، وهي من أشراط الساعة. أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وفي حديث حليفة بن سيد عند مسلم رضي الله عنه عند مسلم قال خرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نتذاكر الساعة، فقال لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات: الدجال والدابة والدخان ويأجوج ومأجوج وعيسى بن مريم وثلاثة خسوف: خسف المشرق، خسف المغرب، خسف جزيرة العرب، وطلوع الشمس مغربها، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن. وفي اللفظ الآخر عند مسلم تخرج من قارة عدن، يعني هذا فيه إيضاح أكثر، من قارة عدن. وعند أحمد تخرج من بحر حضرموت، اللي يسمى الآن إيش؟ بحر العرب، بحر حضرموت، من بحر العرب الآن يسمى، تخرج من البحر، بينها عن صدوق. قال آخر ذلك، وهنا قال أول أشراط الساعة، فكيف الجمع بين الحديثين؟ قال الحافظ رحمه الله: أو آخر ذلك، أي آخر الأشراء الآيات العشر الكبرى التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام، آخرها النار، وأول ذلك حديث أنس أول أشراط الساعة، أي الأشراط التي لا يبقى بعدها حياة مستقرة، لأنه في العشر الأول الحياة قائمة والعبادة موجودة، يعني بعد زول مثلا خروج الدجال العبادة قائمة والناس يعيشون على حياة المعتادة، فيه الإيمان وفيه الكفر والحياة قائمة، كذلك عيسى نزول عيسى الحياة قائمة والدين قائم وياجوج وماجوج إلى غير ذلك، خروج الشمس من مشرقها يبقى من كان مؤمنا ينفعه إيمانه، ولكن من تاب من كفر أو معصية أو أحدث عملا جديدا صالحا فإنه لا يقبل، إذن أصل إيمان والعمل أيضا موجود، لكن بعد طلوع الشمس من مشرقها بعد طلوع النار أو خروج النار هذه آخر الساعات من جهة الحياة القائمة، هو أول الآيات آخر الآيات العشر وأول الآيات التي تقوم بعدها الساعة، لأن النار تحشر الناس إلى المغرب من المشرق إلى المغرب، ورد أنه إلى الشام، تحشر الناس إلى الشام، فإذا اجتمعوا في الشام نفخ في الصور، ثم بدأت الآيات الساعة، يعني بدأت الساعة بالقيام، فأول علامات الساعة من جهة قيام الساعة، أولها النار، ثم بعد النار يأتي نفخ الصور، النفخة الأولى ثم النفخة الثانية ثم يقوم الناس، ثم تسير الجبال وتنشق السماء وتساقط الكواكب، فمن جهة قيام الساعة النفختين وتشقق السماء وتساقط الكواكب إلى آخر ما يحصل في الساعة، أول هذه الأمور النار، وأما العلامات التي في الدنيا آخرها النار، إذا لا تعارض، فهي أول العلامات من جهة وآخر العلامات من جهة الأخرى، والأول والأخير نسبي، إذا اختلف المنسوب إليه فلا تعارض، أول هذا كذا وآخر هذا كذا، إذا بالنسبة لما يتقدمه من الأشراط تكون هي إيش؟ الأخيرة، وبالنسبة ما بعدها من أمور القيامة هي الأولى، فلا تعارض إذن بها حديث. قوله من المشرق، واليمن في الجنوب، هذا إشكال كيف الجمع بين الحديثين، تخرج من المشرق أو تحشر الناس من المشرق إلى المغرب واليمن من جهة الجنوب، نقول هذا ما في إشكال لأن الخروج غير الحشر، ذكر الحافظ أيضا قال لا مانع أن تخرج من اليمن وتنتشر وتحشر الناس من المشرق، تخرج من الجنوب من اليمن ثم تنتشر في الأرض وتحشر أهل المشرق إلى المغرب، ورد في طريقة الحشر أنها تسير معهم تسير خلفهم، والناس يسير منهم اليسير على الإبل، يعني في آخر الدنيا تنتهي الوسائل الحديثة كما جاء في الحديث، تنتهي الوسائل الحديثة من السيارات والطائرات وغير ذلك من الصناعات، ويعود الناس إلى الإبل والخيول والسيوف والقتال وما شابه ذلك، فإذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن المحشورين على طوائف، أول طائفة من يكون راكبا على الإبل ويسيرون باختيارهم قبل أن تلحقهم النار، إذا رأوا الأمارات سارعوا بالذهاب إلى الشام، هؤلاء الناس فيهم خير يعرفون ذلك فيسارعون راكبين، والثاني ومنهم من يكون راكب بعير ومنهم من يكون ثلاثة على بعير وأربعة على بعير، ومنهم يتعاقبون على بعير واحد لقلة الإبل، والثاني لن يمشي مشيا، الطائفة الثانية يمشون على الأقدام، والثالثة هم الذين يتخلفون فتأكلهم النار، لأن النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتمسي معهم حيث أمسوا وتصبحوا معهم حيث أصبحوا وتأكل من تخلف، الذي يتخلف تأكله النار، النار تمشي مشيا بطيئا كمشي الجمل الكثير، تمشي مشيا ضعيفا بطيئا، فمن سارع نجا منها ومن تخلف أكلته. فهذا ترتيب، منهم من يتقدم راكبا، والركوب يختلف، من يركب بعير من 2-3 على بعير إلى 10 تعاقبون بعيرا، والطائفة الثانية يمشون مشيا لا يجدون إبلا فيمشون على أقدامهم، والطائفة الثالثة يتخلفون فتأكلهم النار. وذلك لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النار قالوا فما تأمرنا؟ قال عليكم بالشام. الإنسان إذا سمع بخروج النار يبادر بالذهاب إلى الشام، والناس يبدون يشترون الإبل حتى يبيع الإنسان الحديقة الجميلة بالبعير الواحد، النزرة الكاملة الجميلة الحديقة اللي فيها الثمار والزروع والمياه، يبيع مزرعة كاملة ببعير واحد لقلة الظهر. يعني الناس يقبلون على شراء الإبل من أجل أن يسيروا عليها فتقل الإبل وترتفع أثمانها، ويزهد الناس في المزارع لأنهم سيتركونها ويخرجون إلى الشام. أما النار الثانية فليست هي الأولى، هذه نار خرجت. يقول حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب الزهري عن سعيد المسيب أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. بصرى بالشام سمى حوران، سمى الآن حوران، ومعروفة بصرى في حوران في بلاد الشام. هذه النار ذكر ابن كثير رحمه الله في بداية أنها خرجت، ذكر حافظ الفتح أيضا أنها خرجت في سنة 654 هجرية، وتواترت الروايات والنقل في ذكرها، فإن الناس ذكروها وكثر ذكرها، ومنهم من قال في الأشعار نار هائلة نار عظيمة خرجت من الأرض وارتفعت في السماء ارتفاعا عظيما وصارت تحرق حتى الصخور والصماء تسيل كأنها الماء، ولا يزال أثرها موجود في الحرة اللي يسمونها الحرة الشرقية، حجارة سوداء محترقة حتى لو حملت حجرا تجده خفيفا من شدة هذه النار. فزع في المدينة فزعا عظيما، وأعتقوا وتصدقوا وتابوا وبكوا ودعوا الله حتى فرج عنهم. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من كان بالشام ببصرى يرى النار من يراها ليلا من شدة من قوة اتقادها وارتفاعها في السماء، فهي نار عظيمة مرتفعة في السماء ولها إضاءة شديدة حتى يراها من هو بالشام، يرون هذه النار وهي بالمدينة، المسافة بعيدة ويرون النار من عظمها وارتفاعها. بقيت أيام طويلة، ونسيت كم بقيت، لكن من الشهر أو أكثر، وهي تتقد ولا طاقة لأحد بإخمادها حتى أخمدها الله. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا عقبة بن خالد حدثنا عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن جدي حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات ان يحسر عن كنز من ذهب، وفي اللفظ الاخر عند مسلم عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا. لماذا؟ لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس يقتتلون عليه مقتلة عظيمة حتى يقتل من كل 199، ويقول كل واحد لعلي أنا الذي أنجو، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأخذ منه لما فيه من الفتنة، لأنه لا يمكن أن يأخذ إلا بالقتال، والقتال محرم بين المسلمين على الدنيا، وهذا جبل حقيقي أما من فسره بالبترول وما شابه ذلك فهذا غير صحيح، وهذا تحريف وصرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الفرات النهر المعروف بالعراق يحسر أن ينضب الماء عن جبل من ذهب، على ظاهره جبل من ذهب، الذهب الحقيق الأحمر المعروف، فيقتتل الناس عليه مقتلة عظيمة حتى يقتل من كل 199، ويقول كل واحد لعلي أنا الذي أنجو، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، يحرم الأخذ منه لعجل ما ترتب على الأخذ من القتال. هذا من الآيات التي لم تظهر، وليس كل الآيات الصغرى قد ظهرت، منها المهدي ولم يظهر بعد، وهذا الجبل لم يظهر بعد. أما من قال أن الجبل قد ظهر والمراد بالبترول وليس المراد نفس الفرات، فإنما البحار لأن البترول يوجد في قاع البحار، هذا كله غير صحيح، تأويل أو تحريف للنصوص من غير دليل، ولا شك أنه حرام لا الإنسان اللي يتلاعب بالنصوص. الذهب إذا قيل الذهب مراد بالذهب المعروف، الذهب الأحمر المعروف، وصرفوا عن لفظ إلى البترول أن يسمى الذهب الأسود، على كله تلاعب بالنصوص، ولا يجوز الإنسان أن يتلاعب بها من غير حاجة إلى ذلك. ما المانع أن نفهمه على ظاهره جبل من ذهب حقيقي وفي الفرات نفسه وليس في بقية البحار، وما ليس لك حاجة لصرف اللفظ عن ظاهره وليس لك دليل يدل على هذا الصرف. فالصرف إذا كان بدون دليل يسمى تحريفا وهو حرام، تلاعب بالنصوص. ولو فتح الباب لا أمكن كل أحد أن يفسر النصوص كما يشتهي، إذا لم يعجبه هذا الخبر يفسر كما يشاء، والكلام حمال أوجه، يمكن أن يصرف النص إلى أي شيء يريد، مثل طير الأبابيل منهم من فسرها بإيش؟ بالبكتيريا والجراثيم، يعني البكتيريا والجراثيم وأنك يسلط الله وتقتل كذا، فلا يجوز هذا التعويل البعيد الذي ليس عليه دليل، هذا يسمى تحريفا. وقد ذمه الله تبارك وتعالى ووصف به اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. نقف على قول الباب.